السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر لبعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالحقيقة الإنسان يشغل باله بالتدبر في هذه المخلوقات، وأن هذه المخلوقات من آثار عظمة الله سبحانه وتعالى، بديع خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات وتنوعها، وكيف أن فيها من صفات كذا وكذا. يعني مجرد فقط الوصف الظاهري لهذه المخلوقات تجعل الإنسان في حال من الذهول، وفي حال من كثرة إعمال الذهن مع كثرة هذه المخلوقات، وتحتاج من الإنسان فعلا أن ينفق الكثير من عمره ليتدبر فقط في صورة هذه المخلوقات. ونجد كثير من الآيات التي تذكر الإنسان بوجود هذه المخلوقات من حوله، قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وهناك الكثير من الحيوانات التي ضرب بها المثل في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الحق سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقوله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الحقيقة في هناك كثير من الأمور التي تحتاج من الإنسان أن يتدبر فيها. والإعجاز إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه يحتاج من الإنسان قدرة عالية على التدبر. وبالفعل الخطاب القرآني يشير إلى هذا، يشير إلى أن على الإنسان أن يتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني هذا الآية تشد الانتباه يا عبد الله، هذه الإبل التي تراها، انظر إليها، انظر إلى بديع خلق الله فيها، انظر كيف فيها كذا وكذا وكذا من الصفات. فبالفعل تتوه الأفكار حول هذه الجزئية، جزئية التدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة يفوتنا معنى عظيم نحتاج أن نضيفه أيضا عندما نتكلم على التدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أن التدبر لا يقف فقط عند حد الخلق أو الوصف الظاهري. هناك أمر آخر لابد للإنسان أن يتدبر فيه، ألا وهو حياة هذه المخلوقات، سلوك المخلوقات. هذا أمر يعني قلما يلتفت الإنسان إليه، يعني قد لا يراعيه إلا الإنسان الذي يعني قد يكون لديه بعض الدراسة أو بعض الاطلاع عن سلوكيات الحيوانات وأنماط معيشتها ونحو هذا. حقا هذا الإنسان يرى من الأمور العظيمة ما قد تكون يعني في قمة الإبداع الذي لا يقل أبدا عن بديع الله سبحانه وتعالى في خلقه لهذه المخلوقات. كيف تدبر هذه المخلوقات حياتها، تفاصيل معيشتها؟ هذا من الأمور العظيمة جدا، وحقيقة شغلتني لفترة طويلة. يعني أضرب لكم مثالا لحيوان واحد من الحيوانات التي لفتت انتباهي بشكل كبير جدا، حيوان البطريق. طبعا يعني لا يخفى على حضراتكم هذا الحيوان، وأنه يعيش في أجواء القطب الجنوبي والأجواء المتجمدة هذه. لكن هذا البطريق لديه نمط سلوكي في حياته، نمط عجيب جدا. عندما يأتي موسم التزاوج ويتزاوج الذكر والأنثى، بعد حدوث هذا التزاوج الأنثى تكون جهزت العش ثم تضع بيضها. بعدما تضع البيضة بقليل الأنثى تتوجه مباشرة إلى المحيط، رحلة عجيبة جدا. الأنثى تترك البيضة مع الذكر وتتوجه نحو المحيط، تقضي هناك شهور. ماذا تفعل في هذه الشهور؟ تتغذى، يعني وظيفتها في هذا الوقت أنها تتغذى. فماذا يصنع الذكر في هذا الوقت؟ وظيفته إيه؟ وظيفته كالآتي: شهور متوالية ليس له وظيفة إلا أنه يضع هذه البيضة على قدميه، واقف كده والبيضة على رجله، يضع البيضة على قدميه. لماذا؟ هذا المكان من العالم في قمة البرودة، يعني تصل درجة الحرارة في هذه الأجواء أحيانا إلى 60 درجة تحت الصفر. البيضة لا تتحمل أبدا هذه البرودة، فبالتالي لو سقطت البيضة على الأرض يموت الفرخ داخل البيضة. فهنا على هذا الذكر أن يحمل هذه البيضة على قدميه لمدة شهور متوالية. تخيل انت بقى في مخلوق عايش لا يفعل شيئا إلا أنه يسير والبيضة على قدميه، ممنوع البيضة تقع، إذا سقطت على الأرض لبضعة ثواني مات الفرخ. فيعيش هذا الأب مكبلا بالمعنى الحرفي، يضع البيضة على قدمه، يحفظها بين قدمه وبين بطنه، فيكون هناك درجة حرارة ملائمة لنمو هذا الفرخ داخل البيضة. طب هو عايش إزاي؟ حياته بيعمل إيه؟ لا يفعل أي شيء إلا أنه نصب نفسه هكذا لرعاية ابنه، واقف كده ما بيعملش أي حاجة، لا يكاد يتحرك، يتحرك خطوات معدودة. ففي حياته كلها فرغ نفسه تماما لأجل حراسة هذه البيضة، لا يتحرك إلا خطوات معدودة، لا يذهب هنا ولا هناك، ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ليس هناك أي شيء، حياته توقفت كلية لأجل رعاية هذا الابن. وفوق هذا يعيش في مناخ في شدة القسوة، هذا الفترة تكون فترة الشتاء هناك، ويكون هناك درجة الحرارة كما ذكرت لكم، في هذه الدرجة قاسية الحرارة يضاف عليها كذلك الأعاصير، عواصف ثلجية، عواصف رهيبة جدا. فهذا الحيوان يعيش في طقس لا يكاد يكون هناك حيوان آخر يتحمل هذا الطقس الرهيب، فعليه أن يواجه هذا الطقس الرهيب ويحفظ نفسه ويحفظ حياته. وفوق كل هذا هو مكبل بحفظ هذا الولد، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يرعى شؤون نفسه، لا يستطيع حتى أن يذهب ليأتي ببعض الطعام. تخيل بضعة أشهر وهو يحمل هذه البيضة ولا يفعل أي شيء آخر. سبحان الله، أنا حاولت كثيرا يعني أن أنظر إلى هذه الحيوانات، أتأمل فيها، ترى هل هناك أي ملامح للألم أو للضجر؟ أبدا. تستشعر أن هذا المخلوق يؤدي ما عليه ولا يكاد يكون هناك أي ملمح للتضجر أو التألم، يعيش هكذا كأنه يعيش في هناء في سعادة. هذه الظروف القاسية جدا، يعني المفترض لو هو يعيش لوحده بغير أي تكاليف، هذه الظروف في ذاتها هي من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى تدبر، كيف يحفظ نفسه في هذا الطقس الرهيب، كيف تقوم المستعمرة بحفظ نفسها عن طريق أنهم يتجمعون في تجمع كبير لأجل أن يحتفظوا بحرارة أجسادهم، ويحاولوا أن يكون هناك نوع من الحماية لبعضهم البعض حتى تمر هذه العواصف الرهيبة التي قد تستمر الأيام. يعني مجرد بس أن يعيش في هذا الطقس، هذا يحتاج إلى تدبر. فتخيل هو يعيش في هذا الطقس ويعيش مكبلا لا يملك حركة نفسه. فالحقيقة يعني هذا السلوك، رد الفعل هذا عجيب ومبهر، لكن ليس هذا هو الذي أبهرني. يعني المشهد في حد ذاته لم يتوقف عند هذا. بعد شهور نبدأ يعني موسم الشتاء ينتهي، يبدأ الدخول في موسم الربيع بعده. في هذه اللحظات تكون يعني الفرخ قد خرج من البيضة، ولا يزال أيضا يحتفظ به الذكر على قدميه شهور، البيضة ثم ذلك الفرخ، كل هذا يضعه على قدميه ويسير خطوات يعني قليلة جدا، ما مقدرش يمشي علشان لا يسقط أيضا هذا الفرخ على الأرض. هنا تأتي الأنثى. يعني أنا متخيل الوضع، هذا الذكر الذي تحمل هذا العبء لهذه الشهور، وعبء رهيب، عبء جسدي وعبء نفسي، عبء في تحمل هذه الظروف القاسية. عندما تأتي الأنثى، تأتي لكي يتبادل الأدوار، هي بقى تبدأ تأخذ هذا الفرخ، وهذا الذكر يبدأ في رحلته لكي يذهب ليتغذى بعدما قضى هذه الشهور ليس لديه إلا بواقي الغذاء، يعني عنده بواقي غذاء يعيش عليها، وهو لم يأكل لمدة شهور، لم يأكل أصلا، ما فيش طعام، فمفترض هيذهب لأجل ماذا؟ لأجل أن يتغذى. أنا تخيلت هذا المنظر، لو أب كتب له أن يجلس قليلا لرعاية الأولاد، مسك ابنه الصغير مثلا مع طفل صغير رضيع مثلا أو كده، وبيحمل العبء قليلا عن زوجته، فحمله على كتفه بضع لحظات. تخيل منظر هذا الأب بعدما حمل هذا الطفل الصغير لهذه اللحظات، خليها ساعات، كيف يكون شعوره عندما تأتي زوجته؟ يعني يستشعر في داخله شيء يعني من الألم أو التشوف لأن يلقي هذا الحمل، حمل برضو يعني مش حاجة بسيطة. يعني أنا متخيل منظر كده أنه هو بيديها الولد، خدي على الجواز وعلى العيشة وعلى اللي عايز يعيشها، كنت فيه شيء من الضجر، يعني هو لا يتحمل أن يظل على هذا الوضع لعدة ساعات. فتخيل هذا الحيوان وهو في هذه اللحظة تأتي الأنثى تريد منه أن تحمل عنه هذا العبء. في الواقع هذا الذكر لم يلقي بحمله ويسعد. المشهد المبهر أن الأنثى عندما تأتي إليه لتحمل عنه العبء هو لا يريد أن يعطيها هذا الفرخ، في تردد كده، لا مش عايز يديها، لا حاسس هو لسه يريد أن يعطي المزيد، لا يريد أن يعطيها الولد، عايز يشيل، عايز كمان مسؤولية، عايز كمان حمل، عايز كمان عطاء. سبحان الله العظيم، تظل الأنثى تتودد إليه وتتمسح فيه وكأنها تترجاه، معلش أشيل عنك شوية، هات شوية، خلاص أنت تعبت، هات عنك حبة. لحظات من التردد إلى أن يقتنع أن يلقي إليها بهذا الحمل لتحمل عنه قليلا. سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي أبدع. عندما نظرت إلى هذا المشهد لم يأتي في ذهني إلا أمر واحد، قول الحق سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. هذا والله ما وقع في نفسي، سألت نفسي هذا السؤال: أعجزت أن أكون مثل هذا البطريق، أن أكون أبا يتحمل الأعباء التي توضع عليه، وليس هناك أب ليس عليه أعباء، هل عجزت أن أكون مثله، أن أتحمل هذا العبء ولا يكون هناك هذا الضجر ولا يكون هناك هذا الألم؟ حيوان أبكم، حيوان أعجم، لكنه في قمة الإخلاص في عمله وفي قمة التفاني. هذا الحيوان أشد صبرا وجلدا، هذا الحيوان أكثر قدرة على تحمل المسؤولية من كثير من البشر. سبحان الله العظيم، يعني البشر يحتاجون إلى أن يأخذوا معاني تحمل المسؤولية من هذا الحيوان. ووالله ما وجدت في مملكة الحيوان إلا قمة الرعاية من الوالدين للأبناء، ولم أجد منهم أبدا أي ضجر ولا أي ألم، بل تجد في بعض الحيوانات الأم والأب في حال متوالي، يعني بعض الطيور مثلا يطعم أفراخه عدة مرات في اليوم، يذهب للصيد ويعود، يذهب للصيد ويعود، يذهب للصيد ويعود، ليس هناك أي ضجر وليس هناك أي ألم. والمرء منا يضجر لأقل القليل ويتنكد عيشه لبعض المسؤوليات. سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي قدر فهدى. أحبتي في الله، نحن نحتاج إلى توسيع دائرة التدبر، نحتاج إلى أن يكون هناك تدبر أعلى، وكل ما حولنا أهل لهذا التدبر، لكن لابد لهذه العقول أن تتفتح، وعلينا أن نتلقى هذه الرسائل، كما أننا أمرنا بالتدبر في أنفسنا وفي أنفسكم، أمرنا في التدبر في من حولنا وفيما حولنا. وللإنسان المؤمن فسحة عظيمة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا هذه المنزلة، وأن نكون من المتدبرين، وأن نكون ممن يروا هذه الآيات فتنزل في قلوبنا وتثمر إيمانا وتثمر مزيدا من اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.